بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الأول.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في افتتاحية هذه الدورة العلمية الموسومة بدورة السلطان المولى سليمان، هذه الدورة المباركة في ولاية الناظور، وفق الله تبارك وتعالى القائمين عليها لكل خير، والشكر موصول للجهات المسؤولة التي رخصت في هذا الملتقى العلمي الدعوي المبارك، وليس هذا بغريب، فهم لهم عناية بتثقيف الناس في الأمور الدينية ومعرفة الأحكام الشرعية والعقيدة الصحيحة التي يتعبد العبد بها لربه، واقتفاء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشكر أيضا لمؤسسة الرسالة للتعليم الخصوصي في إتاحة هذا المكان، شكر الله لهم هذا المسعى المبارك ولا حرمهم الله الأجر. ونبدأ في فعاليات هذه الدورة بمقدمة في رسالة أبي زيد القيرواني، ولعل لشيخنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا و المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوت لطالما دوى في جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو بينكم في هذه المدينة المباركة مدينة الناظور. فعلى بركة الله يبدأ شيخنا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وقدوتنا وسيدنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أبدأ درسي في مقدمتي رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي المسمى بمالك الصغير رحمه الله تعالى، يطيب لي أن أعرب عن اغتباطي وسروري بلقاء هذه الوجوه الطيبة وبحفاوة هذا البلد الطيب المضياف شقيقي المملكة العربية السعودية، الذين دائما هذان البلدان دائما يتعاونان على البر والتقوى، ويتعاونان على كل ما من شأنه أن يحفظ لهذه الأمة دينها، وأن يثقف أبناءها الثقافة الدينية الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فشكر الله لمن سعى ولمن أذن ولمن رخص ولمن أسهم ولمن شارك ولمن وفقه الله لتهيئة هذه الأجواء الطيبة، فشكر الله للجميع هذه المساعي الطيبة، وشكر الله للقائمين على هذه الولاية الطيبة، وشكر الله للإخوة القائمين على مؤسسة الرسالة على ما أبدوا من تعاون، وهذا شأن المسلمين دائما يتعاونون على البر والتقوى، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجزى الله الجميع خير ما يجزي به عباده الصالحين، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا أيها الإخوة، فإن تراث علماء المسلمين المتقدمين من أعظم ما يتجب العناية به، لأن فيه خيرا وبركة، ولأنه مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خير على خير. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أبرز علماء المغرب والأندلس علماء أفاضل سجل لهم التاريخ مواقف عظيمة في نشر الدين الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق منهج الأئمة الفضلاء من أمثال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. ومن أبرز من اشتهر في بلاد الغرب الإسلامي في بلاد المغرب والأندلس 4 علماء أفاضل، هم الإمام ابن أبي زيد القيرواني، والإمام أبو عمر الطالمنكي، والإمام ابن أبي زمنين، وحافظ المغرب الإمام الجليل شارح كتاب الموطأ الإمام أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي الشهير، شارح كتاب موطأ الإمام الجليل مالك بن أنس الموطأ في كتابه الثري العظيم التمهيد. فرحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وصاحب هذه المقدمة التي أشرف بشرحها والتعليق عليها مع إخوة تجمعنا بهم أواصر الدين بل واللغة والدم وسائر الوشائج العظيمة التي أساسها دين الله تبارك وتعالى، ولا ندعي أننا سنضيف لهم معلومات إلى معلوماتهم التي نهلوا منها في هذا البلد المعروف بثقافته الإسلامية الطيبة، لكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى بين المسلمين.
ابن أبي زيد الخيرواني هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أو ابن بلال بن عبد الرحمن، واسم جده أبو زيد، اسم أبيه أبو زيد، لذلك اشتهر بابن أبي زيد الخيرواني. اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد. ولد سنة 1300 للهجرة على الصحيح، وتوفي سنة 86 و300 للهجرة النبوية، واشتهر بالإمامة والورع والتقى والزهد والخير والدعوة إلى الله على بصيرة. ألف هذه الرسالة وأسسها على التوحيد، رسالة عميقة شاملة لجميع العبادات، لكنه بدأ برسالة خاصة بالتوحيد، وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقد شرحتها في مدينة أكادير في العام الماضي، وها أنا أشرف بلقاء هذه الإخوة هؤلاء الإخوة لنشرحها في هذه الأيام المباركة، مستمدا العون من الله تبارك وتعالى، وسائلا إياه لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نشرح في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين أجمعين. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الأساس الذي سيبني عليه هذه الرسالة كاملة، وهو ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة وتعمل به الجوارح، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله عند تعريف المصنف رحمه الله تعالى. ولكن المهم أنه أراد أن يبين قبل أن يسطر هذه الرسالة العظيمة الشاملة المباركة، أراد أن يبينها، أن يبنيها على هذا الأساس المتين، وهو العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب أن يعتقده العبد ويقوله ويعمل به حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة. ويؤخذ من هذا معنى الإيمان عند السلف، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، هو أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم بين أساس ذلك كله قبل كل شيء، وهو أن يعتقد المرء أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وركز على هذا رحمه الله لأن النزاع بين الرسل وأممهم إنما كان في ماذا؟ هل كان في العبادة أم في الربوبية؟ ها؟ في العبادة، بل إن أكثر الكفار من لدن قوم نوح إلى آخر الكفار الذين ظهروا وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعترفون بأن الله رب كل شيء ومليكه، لكن النزاع كان حول إفراد الله تعالى بالعبادة. لذلك قرر المصنف رحمه الله ابن أبي زيد بيان هذه المسألة، وهو أن يعتقد المرء أن الله هو الإله الحق المعبود، وليس هناك معبود سواه، وهو ما بعث الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وحي من أجله من حي عن بينة، وهلك من أجله من هلك عن بينة، وهو أشرف العلوم، لأن شرفه بشرف المعبود سبحانه وتعالى، كيف لا، وهو يتعلق بتوحيد الله الخالص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وإفراده جل وعلا بالعبادة. ولذلك نجد الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، كلهم يدعون إلى هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إفراد الله تعالى بالعبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للعبادة دون سواه، ومن عبد من دونه إلها آخر فإنه خاسر لا محالة، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو أتى بأعمال أمثال الجبال، لأن الله تبارك وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم أكد ما يدل على تحقيق هذه العبودية، وهو أن الله تبارك وتعالى لا كفء له، قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد ولا مثل له ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا مثيل له، قال جل وعلا: ولا ند له ولا شبيه له، قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ولد له ولا والد، قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا صاحبة له، لأنه لا يحتاج إلى ذلك إذ أنه غني عمن سواه. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى والد، وهذا دليل كماله سبحانه وتعالى، إذ أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه منفرد بذلك كله، لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا قريب له، لا والدة له، لا والد له، لا صاحبة له، لا جد له، لا ولد له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فيجب على جميع المسلمين أن يفهموا هذه المسألة وأن يعوها وعيا كاملا، فلا يدعو من دونه أحدا سواه. إذا أيقنت يا عبد الله المؤمن أن الله لا ند له ولا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له، حتم ذلك عليك أن تفرده تعالى بالعبادة، فلا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تستجير إلا به، ولا تدعو إلا إياه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وألا تستغيثوا بغيره، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وألا تستعينوا بغيره، وألا تعبدوا غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، وألا تعلقوا حوائجكم صغيرها وكبيرها إلا به وحده سبحانه وتعالى، هو المتكفل بها، وهو الذي يقضيها، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا أيقنت بذلك يا عبد الله، أيقنت أنه وحده المستحق للعبادة، وأنه لا يدعى من دونه أحد، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو مدرا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى، فبناء عليه فإنه وحده الذي يدعى ويعبد ولا يدعى أحد سواه. وبناء على ذلك يا عبد الله، فإنك تفرده تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. اقرأ في الأول شوي، اقرأ الأول. وبدأ ذلك بقوله بأنه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ابتداء. لو تأملتم قوله ولا لآخريته انتهى، لو تأملتم هذه الجملة لوجدتم أنها تستند إلى القرآن الكريم وإلى سنة سيد المرسلين. وأنا هنا أسأل عن ما يؤيد هذه الجملة من الكتاب والسنة، ويحدد الذي يجيب من أجل أن نتكلم بنظام حتى يعني نسير سيرا منتظما إن شاء الله. فهمتم السؤال؟ ليس لأولياته ابتداء ولا لآخريته ماذا؟ انتهاء. أريد دليلا من الكتاب ودليلا من السنة على هذا المعنى. حدد يا شيخ. تفضل قف. نعم. أحسنت. نريد آخر يأتي بدليل من السنة، يكفيك هذا، جزاك الله خيرا. أنت الأول، أنت فليس، أيوة، فليس دونك شيء. أحسنت. تكملة لهذا، متى يقال هذا الدعاء؟ نفس الأخ المسؤول، في أي مناسبة يقال هذا الدعاء؟ أحسنت. طيب سؤال ثالث، من يذكر هذا الحديث كاملا؟ من يذكر هذا الحديث كاملا؟ ربا كلها بالفتح. نعم. فالقة. نعم. وأنت الآخر بالترتيب. اقضي عني الدين واغني من الفقر. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن الإجابة كما قال الإخوة، كان عندكم جوائز ولا شيء تحددون الذين أجابوا. أقول حفظكم الله، كما ذكر الإخوة الثلاثة، الأول الآية قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا من القرآن من السنة. ذكر الأخ طرف الحديث، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. ثم ذكر أخونا تكملة الحديث وأوله، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغنى من الفقر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لا يدرك كنه صفاته أحد، لا يدرك كنها صفاته الواصفون. نعم الصفات نعلمها ونؤمن بما ورد منها في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نؤمن بأن هذه الصفات لها معان تليق بجلال الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلاء، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيط أحد بشيء من علمه. يعني لا ندرك كنها الصفات ولا كنها الذات، لا ندرك كنها الصفات ولا كنها الذات. المقصود بالكنها الكيفية، نكل علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته آمنا بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وآمنا بأن لها معنى يليق بالله عز وجل، وفوضنا الكيفية وفوضنا علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب لنا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أروع الأمثال في وضع قاعدة فريدة عظيمة يجب أن تطبق في جميع الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وهو أنه جاءه رجل يوما من الأيام من المتكلفين المتنطعين، فقال له: يا أبا عبد الله، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فقال بعد فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى تفصد منه العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، لأنه ورد في 7 مواضع من القرآن الكريم، والكيف مجهول، يعني العلم بكيفية نكيله إلى الله، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بحقيقة الاستواء على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته واجب على كل مسلم، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من مجلسه. وكان هذا الإمام الجهبذ من أشد الناس على المبتدعة، هو القائل رحمه الله: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه درر تنطق بهدي الكتاب والسنة يتفوه بها هؤلاء الرجال العظماء من أمثال الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى والدين. ثم بين المصنف أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تدرك ذاته، كيفية ذاته، كما أنه لا يمكن أن تدرك كيفية صفاته، ولا يجوز أن نتدخل في السؤال والتفكير في ماهية الذات. يكفي أن نعلم أن الله خلقنا لأمر عظيم وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأمل يا رعاك الله الهدف والغرض الذي أوجدك الله له، وقم بتحقيقه، وإياك أن تتكلف ما لم يتعبدك الله به كالتنطع والتعمق والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. لأن بعض الناس يتكلف، مثل الذي سأل مالكا عن ماذا؟ عن كيفية الاستواء، هذا متكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك من؟ المتنطعون، أي المتكلفون الغلاة. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لما سمع بأولئك النفر الذين عزموا على التبتل والانقطاع، منهم من ترك الطعام ومن ترك وعزم على الصوم، وآخر حلف أن لا يتزوج النساء، وآخر حلف أن لا يرقد، قال أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأمر الرجل الذي نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس، فأمره أن يستظل وليقعد وليتم صومه، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقر هذا النوع من التكلف والتعمق والتنطع. هلك المتنطعون. يقال إن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان يعني متبذلا جالسا جلسة يعني ليس فيها شيء من الله، جلسة عادية، فدخل عليه رجل ذو هيئة فأصلح من جلسته وكفكف رجليه وجلس، وما علم أن هذا الرجل جسم البغالي وأحلام العصافير، فقال له: أيها الإمام، متى يفطر الصائم؟ قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فهناك تنطع وتعمق، الذين أولوا الأسماء والصفات وتدخلوا في ماهية الذات، مثل الجهمية والمعطلة والمعتزلة والقدرية ومن نهج نهجهم من أهل الكلام، سبب ضلالهم هو هذا، أنهم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون وتدخلوا في ما لا يعنيهم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علمنا محدود قاصر على قدر حالنا، أما علم الله فإنه لا ينفد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ماذا؟ ما نفدت كلمات الله. تأمل هذا يا عبد الله، علم الله لا يحاط به. والذين وقعوا في التأويل والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه، سبب ذلك أنهم كلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين اضطروا إلى التعطيل أو التأويل، فأولوا وعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. تأملوا هذا، وقفوا عند حدوده، لا تتفكروا في ماهية الذات الإلهية، تفكروا في آلاء الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تأملوا هذه الأمور وتفكروا فيها. أما التفكر في كنه الصفات أو في كنه ذات الله تبارك وتعالى فهذا ليس إلينا، والمؤمن هو الذي يقف عند حدود الله ولا يتجاوز ما حد الله له. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا أكمل فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أنه موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيقبل فيه كلام ابن عباس إذا ثبت بسند صحيح، وهو ثابت ولله الحمد، مع أن لفظ القدمين إثبات القدم لله قد جاء في حديث مرفوع يضع الجبار قدمه في النار عندما تشكو إليه وتقول يا ربي أكل بعضي بعضا، فيضع قدمه فتنزوي إلى بعضها حتى تقول يا رب قط قط، أي كافيني ذلك. فالقدم ثابت لله. قد يستشكل بعض الناس يقول أليس القدم من صفات المخلوقين، فيه أصابع وفيه دم وفيه لحم وفيه. يا عبد الله أنت لست متكلفا بمثل هذا، أثبت الله أن له قدما تثبت له قدما تليق بجلاله وعظمته، أثبت أن له وجها تثبت له وجها يليق بجلاله وعظمته، أثبت أن له يدا سمعا بصرا إرادة كلاما علما حياة، كل ذلك تثبته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية ذلك، إذ أن كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله وحده. فالكرسي هو موضع القدمين كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وهو مؤيد بأن القدم ثابت لله جل وعلا، فنؤمن بذلك على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه.
هنا ذكر بعض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فقال أولا وأنه العليم الخبير، العليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وفوق كل ذي علم عليم. إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، فهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء سبحانه وتعالى. والخبير الذي يدرك بواطن الأمور وخفيها وأسرارها، لأن الخبير أدق من البصير، أدق من العليم، فالخبير هو الذي يدرك الأشياء العظيمة التي لا يدركها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، وهو السميع القدير القادر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير، المدبر القدير، هو الذي يدبر أمور الكون. أمن يدبر الأمر فسيقولون الله، القادر على كل حال، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، قادر على كل حال، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهو السميع البصير، قال الله عز وجل وهو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، لا يحد سمعه وبصره بحد، بحيث لا تخفى عليه الأصوات يميز بينها، ولا تخفى عليه المرئيات يميز بينها سبحانه وتعالى. العلي الكبير، العلي الذي له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو العلي بذاته، وهو العلي بقهره، وهو العلي بقدره. قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، وقال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، فهو العلي الذي هو فوق سبع سمواته كما يأتي تفصيل ذلك. الكبير الذي لا يكبره ولا يدانيه أحد في كبره سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الكبير القادر على كل شيء، لأن لفظة الكبير ونحو ذلك والعظيم من الأسماء العامة التي تدخل فيها جميع الأسماء والصفات، فهو الكبير في كل شيء والعظيم في كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال بأنه فوق عرشه المجيد بذاته وعلمه في كل مكان. نقف وقفة عند هذه المسألة، لأنها مسألة تنازع فيها الناس مع وضوح الدليل فيها. ومن أعجب الأمور أن علو الله على خلقه واستواءه على عرشه هو أقوى وأكثر أنواع الصفات أدلة، ومع ذلك هي أكثر، ومع ذلك كثر فيها ماذا؟ الخلط والاختلاف، نتيجة لبعد الناس عن هدي الكتاب والسنة وانغماسهم في علم الكلام والمنطق والفلسفة، الذي يقول فيه الإمام الشافعي لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلم الكلام. وهكذا يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذا كنت أيها العبد تريد السلامة من هذا الاختلاف فاجعل أساس علمك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. وانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دلل على صفة العلو بأكثر من 20 وجها تحتها نحو 1000 دليل، أكثر من 20 وجه تحتها أكثر من 1000 دليل. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب الصواعق المرسلة لمن؟ لابن قيم الجوزية يرحمه الله، وقد لخص ذلك ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحوية بتلخيص جميل ونافع فارجعوا إليه. صفة العلو صفة ثابتة في الكتاب والسنة لا يختلف فيها اثنان ولا يتنطح فيها كبشان إلا من أعرض وتولى وترك كتاب الله وراءه ظهرية وأقبل على علوم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، عندها قطعا سيجد الاختلاف وسيجد الضياع وسيجد ما لا تحمد عقباه. من أدلة العلو علو الله على خلقه وأنه فوق 7 سماواته وأنه مستوى على عرشه الآيات 7: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن في 7 سور من القرآن الكريم هي الأعراف وقبل طه، الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والحديد والفرقان، كلها نصت على حقيقة الاستواء، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكيف نقول استوى بمعنى استولى؟ وهذا سيأتي كلام توضيحه عند كلام المصنف عندما قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، سيفصل هناك إن شاء الله. أما أدلة العلو فمنها قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. التصريح بلفظ ماذا؟ بلفظ الفوقية. والتصريح بالعلو في مثل قوله تعالى: وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم إنه علي حكيم سبحان ربي الأعلى. والتصريح بالرفع: بل رفعه الله إليه. والعمل الصالح يرفعه. والتصريح بالصعود: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والتصريح بالنزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح المتواتر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. التصريح بلفظ الفوقية وقد تقدم. التصريح بأن الله في السماء أي فوق السماء، قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قائلا لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والتصريح بالعروج، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الملائكة الذين ينزلون في صلاة العصر وصلاة الفجر وصلاة الفجر، قال فيعرج الذين باتوا فيكم. هذه كلها، هذه بعض الأدلة التي كما قلت لكم تربو على 1000 دليل على علو الله عز وجل، فنشهد أنه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نؤول العلو أو ننكره أو نقصره على علو المكانة أو على علو المنزلة أو نحو ذلك، طالما وضحت الآيات ذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وكونه فوق جميع خلقه وعلى مستوي على ومستويا على عرشه ومع ذلك علمه في كل مكان، هذا دليل العظمة ودليل أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقوله بذاته أنه مستوي استواء حقيقيا على عرشه فوق جميع سمواته، وسيأتي توضيح ذلك أكثر عند قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
خلق الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق من عدم هو القادر على البعث مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم إنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد تقدمت لنا الآيات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى، فعلينا نؤمن بذلك كله وأن نحققه بعبادته ولا نعبد أحدا سوى. نعم. وكونه أقرب إليه من حبل الوريد يشمل علمه سبحانه وتعالى وما وكل الله به ملائكته وهو أعلم بذلك، في قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وحملها على الله تبارك وتعالى وارد ولعله الأولى، وحملها على الملائكة الذين وكلهم الله وهو أعلم بما وكلهم به، ولكن لظهار قدرته أيضا كل ذلك وارد. والمهم أنه لا تخفى عليه خافية. وحبل الوريد كما تعلم يا عبد الله هو الحبل الذي في وريدك أنت في رقبتك، فعلم الله أقرب إليك من هذا الحبل الذي هو جزء منك. نعم.
قال رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
على العرش استوى وعلى الملك احتوى. استواءه على عرشه تقدمت لنا أدلته، والمقصود أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وقد فسره السلف الصالح بأن معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، وهذه لا تعارض بينها، أقصد هذه المعاني لا تتعارض، فهو على جميع خلقه، وصعد فوق عرشه، واستقر على عرشه، وعلى جميع خلقه سبحانه وتعالى. وأحسن جواب يقال في هذا هو جواب الإمام مالك الذي تقدم لنا بيانه. وكونه مستويا على عرشه لا يفهم منها احتياجه للعرش، فالعرش هو المحتاج إليه، فهو غني عن العرش وعن غير العرش، هو غني عمن سواه، وإنما أوجد ذلك كله لبيان أو لظهار قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. والعرش هو أعظم المخلوقات، فالواجب علينا أن نؤمن بهذه الحقيقة، ولا نقول استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، فهل صارعه أحد أو غالبه حتى يستولي عليه؟ وهل نازعه أحد في ملكه حتى يستولي عليه؟ ولذلك قرنها بقوله: وعلى الملك إيش؟ احتوى، أي أحاط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، والله بما تعملون محيط، والله بكل شيء محيط، وكان الله على كل شيء محيطا. فهو الذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نحققه، وأن نجري سائر الصفات مجرى الاستواء كما سيأتي الآن في بيان مسألة الصفات بشكل عام. اقرأ الجملة اللي بعد احتوى.
وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماؤه تبارك وتعالى حسنى بالغة القمة في الحسن، وليس المراد بقوله حسنى المقارنة بينها وبين غيرها، وإنما المراد أنها حسنى بكل ما تحمله كلمة الحسن من معنى، حسنى في معناها، حسنى في كلاءة الله لك بها، حسنى في مدلولها، حسنى في آثارها، حسنى في كل شيء. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، يعني ليس المراد أنها مقارنة بغيرها، وإنما المراد أنه حسنى من كل وجه. وهذه الأسماء الحسنى ليست منحصرة، منها ما أطلعنا الله عليه ومنها ما لم يطلعنا عليه سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء كلها ماذا؟ 100 إلا واحدة كلها حسنى، من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد أن الأسماء منحصرة في هذه 99، وإنما هذا نظير قولك عندي في هذا الفصل مثلا 100 طالب كلهم مجدون، أو تقول عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، لا يعني هذا أنه ليس عندك غيرها، ولله المثل الأعلى. فالمقصود أن جميع أسماء الله حسنى، ولكن من أحصى 99 من هذه الأسماء الحسنى فإنه ينال هذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها والعمل بها والإيمان بها والإيمان بآثارها وتفهم معانيها والوقوف عندها. وليس المراد أن نترنم بها ونغنيها في الحفلات، ليس هذا من إحصائها المراد بهذا الحديث، إنما الإحصاء المقصود به العمل بمقتضاها، كأن ندعوه بها وأن نؤمن بها جميعا، وأن لا ندعو الله إلا بها، وأن نؤمن بآثارها، وأن نؤمن بأنها حسنى، وأن نؤمن بأنها عظيمة، وأن نؤمن بأنها أسماء لله عز وجل طالما ثبتت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات
ماذا؟
أيوة. والصفات العلى له الصفات العلى، نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كل ذلك في حدود ما وصف الله به نفسه، مع الإيمان بأن الله عز وجل له جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، ولكن بالتحديد لا نحدد إلا ما نص جاء فيه به النص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بالصفات العلى يجب مراعاة القواعد الآتية: أولا أن الأسماء والصفات توقيفية لا نزيد فيها ولا ينقص ولا ندخل فيها ما لم يأذن به الله. ثانيا أن نثبت منها ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان. ثالثا أن نعتقد أنها لائقة بجلال الله وعظمته، يعني نثبتها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. رابعا ألا ننفيها ولا نعطلها. خامسا ألا نؤولها بتأويلات الجهمية والمعتزلة، فلا نقول استوى بمعنى استولى، أو يده بمعنى قدرته، أو وجهه بمعنى ملكه أو نحو ذلك.
ذكرنا كم؟
سادسا ألا نشبه الله بخلقه فنعتقد أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات. سابعا ألا نمثل الله بخلقه ولا نمثل خلقه به سبحانه وتعالى. ثامنا أن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه بالنص، وأن ننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب التي لا تليق به سبحانه وتعالى. تاسعا قلنا تقدم أن نؤمن بالمعاني أن لها معاني. عاشرا أن نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة هذه القواعد في باب الأسماء والصفات حتى نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة. و أحيلكم للتوسع في هذه المسألة إلى كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب منهج دراسات الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله، بالإضافة إلى بقية كتب السلف. نعم فضل.
قال رحمه الله: كلم موسى بكلامه.
لا قبلها في جملة.
وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
هنا نبه على مسألة، نبه المصنف على مسألة وقعت فيها الجهمية والمعتزلة، فهو يبين أن أسماؤه وصفاته تتقدس وتكرم وتعظم عن أن تكون مخلوقة، لأن المعتزلة لما نفوا الصفات نفوها بدعوى أنها مخلوقة كما خلق بقية الأشياء، وهذا النفي باطل، فلا يجوز أن يقال بأن صفات الرب مخلوقة، ولا يجوز أن يخاض فيها بغير القواعد التي أشرنا إلى بعضها. ويجب أن نعلم أن الصفات غير الذات، فالذات ما قامت بنفسها، والصفات هي التي تقوم بماذا؟ بالذات، لكنها لا تقوم وحدها. والمعتزلة والجهمية الذي جعلهم أنهم يقولون إن صفات الرب مخلوقة، الذي أوقعهم في هذا المأزق أنهم جعلوا الصفات أمور تقوم بنفسها، والصفة لا يمكن لا لغة ولا عقلا ولا شرعا لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل الصفات هي التي تقوم بغيرها. فسمعك أنت الآن، وبصرك أنت المخلوق، ولله المثل الأعلى. هل سمعك أمر قائم بذاته بعيد عنك، أم أنه قائم بك؟ ها؟ قائم بك. سمعك قائم بك، كلامك، يدك، رجلك، وجهك، ملامحك. الصفة لا تستقل بذاتها. المعتزلة لما والجهمية لما بعدوا عن الكتاب والسنة جعلوا الصفات أمورا قائمة بذاتها، ثم اضطربوا، منهم من أولها، منهم من نفاها، منهم من عطلها، منهم من قال إنها أشياء مجازية لأسماء لبعض المخلوقات، منهم من أثبتها بدون معاني تليق بالله عز وجل، منهم من قال نتوقف نفوض لا نقول شيئا، لا نقول إنها صفات لله وغير صفات. إذن ما معناها؟ ولماذا أنزلت في القرآن الكريم إذا كانت لا ليست صفات للرب جل وعلا؟ بخلاف أهل السنة فإنهم آمنوا بها على مراد الله سبحانه وتعالى، كما تقدم من كلام الإمام مالك، ويشبهه كلام للإمام الشافعي، لكنه كلام عام في الصفات وغيرها. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، أحسنتم، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا، الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل القرآن عليهم وبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، عندما سمعوا الرحمن على العرش استوى، هل قالوا كيف استوى؟ هل استشكلوا الأمر؟ هل تنازعوا فيه؟ هل كيفوه؟ هل عطلوه؟ هل شبهوه؟ هل مثلوه؟ هل أولوه؟ قالوا آمنا به كل من عند ربنا. لما قال لهم تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قالوا لماذا نقول إن لله وجه؟ الله. جاءت الجهمية قالت: الوجه فيه عينان وفيه شعر وفيه دم وفيه عظم وفيه لحم وفيه وفيه الآخرة. يا أخي هل تعبدت بهذا؟ هل سأل الصحابة النبي عن هذه المسائل؟ أم أنهم سلموا وأذعنوا وآمنوا بالله وما جاء عن الله على مراد الله؟ آمنوا بأن له وجها يليق به. عندما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هل قالوا نؤول اليد بمعنى القدرة؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة هذا؟ ومن الذين يجب أن نتعبد الله على فهمهم بادئ ذي بدء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. أنا أقول هذا الكلام يا إخوتها لأن ثمة كتبا توجد في بلاد المسلمين وتدرس مدارس المسلمين، كلها تؤول صفات الله، أو جلها
تؤول صفات الله تبارك وتعالى. لما لا نقف كما وقف الصحابة عندما نزلت عليهم هذه الآيات؟ أليس هم الفصحاء البلغاء؟ فلما لم يقولوا استوى بمعنى استولى؟ لأن عندهم مبدأ وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر، جمع بين الرد على المشبهة والمعطلة. رد على المشبهة بقوله من الرافضة وغيرهم بقوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة بقوله ماذا أجيبه؟ وهو السميع البصير. أرأيتم يا إخوتا كيف الصحابة كانوا على هذا المنهج القويم؟ هل تعلمون أحد من الصحابة استشكل كلمة جملة الرحمن العرش استوى؟ هل استشكل وكلم الله موسى تكليما؟ هل استشكل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ طيب، ألا يسعنا ما يسعهم؟ ألا يسعنا ما يسعهم حيث فهموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، هذا أسوقه لبيان أنه يسعنا ما يسع من؟ الصحابة، وأن الذين يخالفون أمر الرسول مهددون بالوقوع في ماذا؟ في الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المسكين: ولكنني أريد أن أحرم هنا من جوار القبر. قال: ويحك لا تفعل، ويحك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني يدخل في دين الله ما ليس منه، إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. قال: ويحك لا تفعل، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يؤول الصفات متوعد بهذا الوعيد. وفعلا والله يا إخوتا لقد وقعوا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا عندما حادوا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستبدلوا بذلك علم الكلام والمنطق والفلسفة، يلزم من كذا كذا وكذا، وتنبني تلك النتائج على تلك المقدمات، وتلك الجزئيات على تلك الكليات ونحو ذلك. لما خاضوا هذا الخوض من جراب الكلام المذموم وقعوا في التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حذر منه المصنف بقوله، أعيد العبارة، ما تعرف الصفات الأخيرة:
لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
سبحان الله، لم يزل بجميع أسمائه وصفاته، يعني لم يزل متصفا بالصفات العلى ومتسميا بالأسماء الحسنى بلا ابتداء وبلا انتهاء كما تقدم. ثم سبحه سبحانه وتعالى أن تكون أسماؤه وصفاته مخلوقة كما تقول الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية تقول إن الأسماء والصفات مخلوقة، والجهمية والمعتزلة تدعي أنها فهمت الصفات، أنها تؤمن بماذا؟ بماذا؟ بالأسماء، لكنها تعطل ماذا؟ الصفات. فعادت إلى قول من؟ ها؟ عادت المعتزلة إلى قول من؟ إلى قول الجهمية. أعيد مرة أخرى، الجهمية أنكروا الجميع، لا أسماء ولا صفات إلا عز وجل، واضح؟ كلها مخلوقة. المعتزلة قالوا لا، نحن نقول إن الله سميع بصير قدير، لكن ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة. كيف؟ ولذلك رد عليهم بعض السلف، قال إنهم بناء على كلامهم يسمى الأعمى بصيرا والبصير أعمى، والسميع أصم والأصم ماذا؟ سميع. مدام لا يؤمنون بأن الله هو السميع البصير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك أسوق لكم موقفا من أعرابي على فطرته السليمة. جاء مرة على جهم، جهم بن صفوان مؤسس مذهب الجهمية والمعتزلة، وهو تلميذ الجعد بن درهم، فرآه يقرر يقول: أيها الناس، إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، قدير بلا قدرة، لطيف بلا لطف، لا إله إلا الله. إذن معنى ذلك أن الكلام العربي كله لا معنى له، أليس كذلك؟ فارتجل الأعرابي قصيدة هجا فيها جهما، وإليكم ما أحفظ منها، سأقولها بترسل حتى من أراد أن يكتبها يكتبها. يقول: أنتم عرفتم لماذا قالها؟ وجد جهما يقرر ماذا؟ ها؟ أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر ما قال. قال هذا الأعرابي، وقف عنده وقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليما حليم بلا حلم، قوي بلا قوى، طويل بلا طول يخالفه القصر، عليم بلا علم، رضي بلا رضا، فبالجهل موصوف، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر راجعوا هذه الأبيات فلعلي ما أتقنتها كاملة في كتاب وسأسألكم لمن هذا الكتاب وما المقصود بعنوانه في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وأقول للإخوة وليكن المجيب واحدا باختيار الشيخ أبي ويس أقول لمن هذا الكتاب وما المقصود بالأحمدين بسرعة بس نعم الكتاب للألوسي رحمه الله رد فيه على ابن حجر الهي ها الهي لا ليس الهيثمي بالتاء الهيثمي ودافع فيه عن ابن تيمية يرحمه الله إذن من الأحمد أن أكمل ابن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي كلاهما أحمد يستحق جائزة كبرى يا شيخ إذن كما قال أخي وفق الاسم الكريم نعم جلال من وفقك الله أقول كما قال أخي الكتاب للألوسي رحمه الله والمقصود بالأحمدين أحمد ابن عبد الحلم عبد السلام بن تيمية الحراني شيخ الإسلام يرحمه الله وأحمد بن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة والكبائر وغيرها وقد انتصر لمن؟ لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تعلمون رحمه الله وإياكم هناك بدهيات يعني الأعرابي استغرب عندما سمع هذا يقرر هذا الجهم يقرر سمع بلا سمع كيف سمع بلا سمع كيف بصير بلا بصر كيف عليم بلا علم يقال أن رجلا لا يحفظ القرآن فسمع رجلا يقرأ الآية خطأ وخر عليهم السقف من تحتهم قال ويحك أنا لا أحفظ القرآن لكن السقف لا يخر من تحت يعني القضية واضحة فهؤلاء الذين ينكرون الأسماء والصفات يغالطون اللغة يغالطون العقل يغالطون الفطرة يغالطون الواقع كيف سميع بلا سمع كيف يكون هذا هذا أمر لا يمكن أن يكون في الوجود فهمتم هذه أمور يجب أن تفهموها وتعوها جيدا لأنكم ستجدون من يجادل في مثل هذه الأشياء يجادل بالباطل فامسكوا بكلام الإمام مالك وطبقوه على مع القواعد التي أشرنا إلى بعضها وطبقوها على هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ولا تغرنكم بعض العناوين البراقة كتاب ألف قريبا عنوانه هذه عقيدة الخلف والسلف طيب العنوان جميل أليس كذلك وخذ المغالطة الأخرى يقعد قواعد السلف كاملة ثم يطبق عليها منهج الخلف وهو التأويل وهذان ضدان لا يجتمعان ونقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان تفضل
قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد.
الله أكبر. بقي وقت المغرب كثير لأن المسألة دي طويلة. نكمل هذه المسألة تطول، لكن يقولون بقي ربع ساعة عن المغرب، نكملها ولا يا شيخ محمد؟ طيب. كلم الله موسى تكليما. ثبت في القرآن والسنة أن الله كلم موسى عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم آدم عليه السلام، فإنه نبي مكلم كما جاء في الحديث. فيجب أن نثبت أن الله يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. فصفة الكلام صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى، يتكلم كيف شاء، يتكلم متى شاء، يتكلم بما يشاء، يتكلم إذا شاء. ومعلوم لدى الفطر السليمة أن الكلام صفة ماذا؟ كمال وصفة نقص؟ صفة كمال. وما لم يتكلم صفة ماذا؟ صفة نقص، بل يسمى عند العرب أخرس، أبكم، كل على مولاه. طيب، هؤلاء المساكين الذين نفوا كلام الرب تبارك وتعالى كما نفوا علوه ومجيئه وسائر صفاته، بنوا ذلك على ماذا؟ بنوه على فهم فاسد، وهو نفس الفهم الذي بنوا عليه آراءهم في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. فقالوا: لو أثبتنا لله الكلام للزم منه وجود آلات من آلات البشر، من فم ولسان وشفتين وأسنان ولهات وحنجرة وحبال صوتية وبلعوم ورئة وإلى آخره. طيب، هذه من صفات من؟ المخلوقين. فماذا فعلوا والحال هذه؟ قالوا: لا يمكن أن يكون الله متكلما، بل كلامه يخلقه خلقا ولا يتكلم به كما يخلق الأشياء كلها. والآية الكريمة التي أورد المصنف تدل عليه، ترد عليهم من أربعة وجوه: وكلم الله موسى تكليما، ومثلها قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه آيات صريحة واضحة في تقرير أن الله قد كلم موسى كلاما حقيقيا لا مجازيا، أليس كذلك؟ أنت عندما تقول فلان كلمك اليوم، تقول: نعم كلمني. هل يخطر ببال أحد أنك تقصد أنه يعني أنك رأيته مثلا في المنام، أو أن الذي كلمك شخص آخر،
أنت قلت كلمني زيد ولله المثل الأعلى. لو جاءك شخص يقول لا ما كلمك زيد، كلمك محمد أو عمرو، يكذبك، فماذا يقال عنه؟ لا يوصف هنا إلا بالجنون. طيب أنتم يا مساكين يا مجانين، الله عز وجل أقصد المؤولة يقول لكم وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية تثبت صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه أكد بالفعل، كلم الله موسى، كلم. وثانيا أن هذا الفعل مضاعف، والتضعيف زيادة في المعنى، كلم، شدد، قدر، فهم، هل تفيد زيادة في الفهم والوعي. ثالثا أن لفظ الجلالة الله مرفوع، مما يدل على أنه هو المتكلم وهو صاحب الكلام. ترى سأسأل عن هذه النقاط، انتبهوا. رابعا أنه أكد بالمصدر المؤكد لفعله، وهو قوله ماذا؟ تكليما. هذه وجوه أربعة، عبر بالفعل كلم، ثانيا الفعل مضاعف يفيد زيادة في المعنى تأكيدا في المعنى، ثالثا لفظ الجلالة مرفوع، رابعا أكد بالمصدر المؤكد لفعله وهي كلمة تكليما. واضح؟ طيب قال أحد المؤولة لعمرو بن العلاء أحد القراء، ولعله عمرو بن عبيد المعتزلي، قال ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. طبعا ليست لم يقرأ أحد بهذا، وإنما هذا كله تكلف من أجل أن يصل إلى ماذا؟ إلى مذهبه الفاسد، وهو نفي كلام الله عز وجل. لكن الله ألهم أبا العلاء جوابا صفعه على وجهه، فقال له هو قال يريد أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، هذا الذي يريده من؟ المعتزلي عمرو بن عبيد. كيف؟ كيف الآية بالنص؟ لا يا شيخ، لعله التمس عليك وفقك الله. الآية بالضم بالرفع، وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ الله. من المكلم؟ موسى عليه السلام. اتضح يا شيخ؟ طيب هنا عمرو بن عبيد المعتزلي قال لعمرو بن العلاء، لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين، قال له ما رأيك لو قرأنا هكذا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ليجعل موسى هو المكلم والله هو المكلم. يريد من وراء ذلك ماذا؟ أن ينفي كلام الرب سبحانه وتعالى. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. لكن الله ألهم عمرو بن العلاء جوابا لا يمكن أن يقرأ على غير المراد حتى ولو تكلفا. قال هب أنني سلمت لك
بهذه القراءة. فماذا تقول في قول الله عز وجل وكلمه ككمن ربه؟ طيب من يشرح لي وجه الرد في هذه الآية؟ من يشرح لي وجه الرد في هذه الآية؟ مرة أخرى أعيد السؤال. رد عليه أبو عمرو بن العلاء قال هب أنني سلم وقرأت بقراءتك هذه وكلم الله موسى تكليما، فما كنت قائلا في قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ الذي يعرف وجه الرد اقترح أن يعطى جائزة ثمينة من غير من أجاب سابقا. كيف الضمير؟ ما عندنا ضمير ينصب أو لا ينصب. أي وكلمه ربه ومنصوب يا شيخ. أي الضمير منصوب، لا الضمير في محل نصب. طيب أنت لعلك فاهم الجواب بس ما استطعت أن تبلوره. من يكمل؟ طيب الجدل هنا، حتى هناك هو قال نبي نقرأ منصوب. هي المسألة دقيقة شوية. نعم أحسنت. إيه يعني تريد أن تقول ماذا؟ إن الفعل قد أخذ مفعوله بقوله كلمه، فيستحيل أن ينصب رب كذا، ثم إن الرب مضاف إلى هذا الضمير نفسه، فالمتكلم من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تقول كلمه زيد ولله المثل الأعلى، كلمه قد استكمل الفعل، قد استكمل مفعوله، والذي بقي هو الفاعل، والفاعل هو رب، ثم إن الرب مضاف إلى ماذا؟ إلى هذا الضمير، فيستحيل لغة وعقلا وفطرة أن يقال بنصب لفظ الجلالة في ربه. واضح؟ أحسنت يا شيخ. واضح المعنى يا إخوة؟ طيب إذن هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة، ونخلص منها أن كلام الرب غير مخلوق، كما أن سائر صفاته غير مخلوقة أيضا، وسيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. ثم انتقل إلى مسألة القرآن الكريم وقال اقرأ.
وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد.
هنا قرر المصنف بأن القرآن كلام الله، فأولا نسوق الأدلة على ذلك. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله المشار إليه هنا؟ القرآن الكريم، والذي يسمع هو القرآن هنا، والمراد بالمسموع هو القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف أضيف إلى الله ثم نقول إنه مخلوق؟ هنا قاعدة يجب أن نفهمها. المضاف إلى الله على نوعين: إضافة معاني وإضافة أشخاص. المضاف إلى الله على كم نوع؟
على نوعين: إضافة معاني وإضافة أعيان، وقد يقال وإضافة أشخاص، وأعيان أدق لأن تشمل الأشخاص وسائر المخلوقات. فإضافة المعاني للرب جل وعلا هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، ككلام الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله وعزة الله ونحو ذلك. فهذه من إضافة ماذا؟ معي ولا لا؟ هذه من إضافة المعاني، فهي إضافة صفة إلى موصوفها. قدرة الله صفة لله، كلام الله صفة لله، عزة الله صفة لله، يد الله صفة لله، وجه الله صفة لله سبحانه وتعالى. إضافة المخلوقات إلى الله من إضافة الخالق إلى خالقه تشريفا وتعظيما لها، كما نقول ناقة الله وبيت الله ورسول الله ونبي الله ونحو ذلك. فهذه من إضافة ماذا؟ من إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق. إذا عرفنا هذه القاعدة استطعنا أن نرد على المعطلة والمشبهة. إذن قوله حتى يسمع كلام الله إضافة مخلوق ولا إضافة صفة؟ إضافة صفة. من هنا نقول إن كلام الله صفة من صفاته وليس خلقا من خلقه، ولا صفة لأحد من خلقه. لأن بعضهم يقول إن الشجرة التي تكلمت وكلمت موسى، وإن القرآن خلق ثم سمع النبي سمع جبريل سمع جبريل القرآن فجعله ماذا؟ أنتم معي؟ سمع جبريل فبلغه، فهو كلام الله الذي خلقه في اللوح المحفوظ ثم سمعه من؟ جبريل. هذا كلام في منتهى السقوط. بعد أن عرفنا هذه القاعدة وأن إضافة كلام الله وهو القرآن إلى الله من إضافة المخلوق من إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف. بعدها علينا أن نفهم الآتي: واحد، القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت. لماذا قلنا بحرف وصوت؟ لأن البعض يدعون أنه عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. وإذا كان هو كلام الله حقا فلا بد أن يكون قد تكلم به حقيقة بحرف وصوت. ثالثا، أن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى.
وللمزيد من الصوتيات عند الفقرة هذه يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في افتتاحية هذه الدورة العلمية الموسومة بدورة السلطان المولى سليمان، هذه الدورة المباركة في ولاية الناظور، وفق الله تبارك وتعالى القائمين عليها لكل خير، والشكر موصول للجهات المسؤولة التي رخصت في هذا الملتقى العلمي الدعوي المبارك، وليس هذا بغريب، فهم لهم عناية بتثقيف الناس في الأمور الدينية ومعرفة الأحكام الشرعية والعقيدة الصحيحة التي يتعبد العبد بها لربه، واقتفاء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشكر أيضا لمؤسسة الرسالة للتعليم الخصوصي في إتاحة هذا المكان، شكر الله لهم هذا المسعى المبارك ولا حرمهم الله الأجر. ونبدأ في فعاليات هذه الدورة بمقدمة في رسالة أبي زيد القيرواني، ولعل لشيخنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوت لطالما دوى في جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو بينكم في هذه المدينة المباركة مدينة الناظور. فعلى بركة الله يبدأ شيخنا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وقدوتنا وسيدنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أبدأ درسي في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي المسمى بمالك الصغير رحمه الله تعالى، يطيب لي أن أعرب عن اغتباطي وسروري بلقاء هذه الوجوه الطيبة وبحفاوة هذا البلد الطيب المضياف شقيق المملكة العربية السعودية، الذين دائما هذان البلدان دائما يتعاونان على البر والتقوى، ويتعاونان على كل ما من شأنه أن يحفظ لهذه الأمة دينها، وأن يثقف أبناءها الثقافة الدينية الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فشكر الله لمن سعى ولمن أذن ولمن رخص ولمن أسهم ولمن
شارك ولمن وفقه الله لتهيئة هذه الأجواء الطيبة، فشكر الله للجميع هذه المساعي الطيبة، وشكر الله للقائمين على هذه الولاية الطيبة، وشكر الله للإخوة القائمين على مؤسسة الرسالة على ما أبدوا من تعاون، وهذا شأن المسلمين دائما يتعاونون على البر والتقوى، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فجزى الله الجميع خير ما يجزي به عباده الصالحين، ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا أيها الإخوة، فإن تراث علماء المسلمين المتقدمين من أعظم ما يتجب العناية به، لأن فيه خيرا وبركة، ولأنه مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خير على خير. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن أبرز علماء المغرب والأندلس علماء أفاضل سجل لهم التاريخ مواقف عظيمة في نشر الدين الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق منهج الأئمة الفضلاء من أمثال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. ومن أبرز من اشتهر في بلاد الغرب الإسلامي في بلاد المغرب والأندلس 4 علماء أفاضل، هم الإمام ابن أبي زيد القيرواني، والإمام أبو عمر الطالمنكي، والإمام ابن أبي زمنين، وحافظ المغرب الإمام الجليل شارح كتاب الموطأ الإمام أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي الشهير، شارح كتاب موطأ الإمام الجليل مالك بن أنس الموطأ في كتابه الثري العظيم التمهيد. فرحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وصاحب هذه المقدمة التي أشرف بشرحها والتعليق عليها مع إخوة تجمعنا بهم أواصر الدين بل واللغة والدم وسائر الوشائج العظيمة التي أساسها دين الله تبارك وتعالى، ولا ندعي أننا سنضيف لهم معلومات إلى معلوماتهم التي نهلوا منها في هذا البلد المعروف بثقافته الإسلامية الطيبة، لكن هذا من باب التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. ابن أبي زيد القيرواني هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أو ابن بلال بن عبد الرحمن، واسم جده أبو زيد، اسم أبيه أبو زيد، لذلك اشتهر بابن أبي زيد القيرواني، اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، ولد سنة 1300 للهجرة على الصحيح، وتوفي سنة 86 و300 للهجرة النبوية، واشتهر بالإمامة والورع والتقى والزهد والخير والدعوة إلى الله على بصيرة. ألف هذه الرسالة وأسسها على التوحيد، رسالة عميقة شاملة لجميع العبادات، لكنه بدأ برسالة خاصة بالتوحيد، وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقد شرحتها في مدينة أكادير في العام الماضي، وها أنا أشرف بلقاء هذه الإخوة هؤلاء الإخوة لنشرحها في هذه الأيام المباركة، مستمدا العون من الله تبارك وتعالى، وسائلا إياه لي ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نشرح في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين أجمعين. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الأساس الذي سيبني عليه هذه الرسالة كاملة، وهو ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة وتعمل به الجوارح، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله عند تعريف المصنف رحمه الله تعالى. ولكن المهم أنه أراد أن يبين قبل أن يسطر هذه الرسالة العظيمة الشاملة المباركة، أراد أن يبينها، أن يبنيها على هذا الأساس المتين، وهو العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب أن يعتقده العبد ويقوله ويعمل به حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على بصيرة. ويؤخذ من هذا معنى الإيمان عند السلف، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، وهو أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم بين أساس ذلك كله قبل كل شيء، وهو أن يعتقد المرء أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وركز على هذا رحمه الله لأن النزاع بين الرسل وأممهم إنما كان في ماذا؟ هل كان في العبادة أم في الربوبية؟ ها؟ في العبادة. بل إن أكثر الكفار من لدن قوم نوح إلى آخر الكفار الذين ظهروا وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعترفون بأن الله رب كل شيء ومليكه، لكن النزاع كان حول إفراد الله تعالى
بالعبادة. لذلك قرر المصنف رحمه الله ابن أبي زيد بيان هذه المسألة، وهو أن يعتقد المرء أن الله هو الإله الحق المعبود، وليس هناك معبود سواه، وهو ما بعث الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وحي من أجله من حي عن بينة، وهلك من أجله من هلك عن بينة، وهو أشرف العلوم، لأن شرفه بشرف المعبود سبحانه وتعالى، كيف لا، وهو يتعلق بتوحيد الله الخالص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وإفراده جل وعلا بالعبادة. ولذلك نجد الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله كلهم يدعون إلى هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إفراد الله تعالى بالعبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للعبادة دون سواه، ومن عبد من دونه إلها آخر فإنه خاسر لا محالة، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو أتى بأعمال أمثال الجبال، لأن الله تبارك وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. قال سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم أكد ما يدل على تحقيق هذه العبودية، وهو أن الله تبارك وتعالى لا كفء له، قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد ولا مثل له ولا ند له، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا مثيل له، قال جل وعلا ولا ند له ولا شبيه له، قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ولد له ولا والد، قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا صاحبة له، لأنه لا يحتاج إلى ذلك إذ أنه غني عمن سواه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى والد، وهذا دليل كماله سبحانه وتعالى، إذ أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد أنه منفرد بذلك كله، لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا قريب له، لا والدة له، لا والد له، لا صاحبة له، لا جد له، لا ولد له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فيجب على جميع المسلمين أن يفهموا هذه المسألة وأن يعوها وعيا كاملا، فلا يدعو من دونه أحدا سواه. إذا أيقنت يا عبد الله المؤمن أن الله لا ند له ولا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له، حتم ذلك عليك أن تفرده تعالى بالعبادة، فلا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا به، ولا تستجير إلا به، ولا تدعو إلا إياه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن لا تستغيثوا بغيره، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وأن لا تستعينوا بغيره، وأن لا تعبدوا غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن لا تعلقوا حوائجكم صغيرها وكبيرها إلا به وحده سبحانه وتعالى، هو المتكفل بها وهو الذي يقضيها وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا أيقنت بذلك يا عبد الله أيقنت أنه وحده المستحق للعبادة، وأنه لا يدعى من دونه أحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو مدرا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن الله سبحانه وتعالى بما أنه لا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى، فبناء عليه فإنه وحده الذي يدعى ويعبد ولا يدعى أحد سواه. وبناء على ذلك يا عبد الله فإنك تفرده تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. اقرأ في الأول شوي، اقرأ الأول وبدأ ذلك بقوله بأنه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ابتداء. لو تأملتم قولا ولا لآخريته انتهى، لو تأملتم هذه الجملة لوجدتم أنها تستند إلى القرآن الكريم وإلى سنة سيد المرسلين. وأنا هنا أسأل عن ما يؤيد هذه الجملة من الكتاب والسنة، ويحدد الذي يجيب من أجل أن نتكلم بنظام حتى يعني نسير سيرا منتظما إن شاء الله. فهمتم السؤال؟ ليس لأوليته ابتداء
ولا لآخريته ماذا؟ انتهى. أريد دليلا من الكتاب ودليلا من السنة على هذا المعنى. حدد يا شيخ. تفضل قف. نعم. أحسنت. نريد آخر يأتي بدليل من السنة. يكفيك هذا، جزاك الله خيرا. أنت الأول. أنت فليس، أيوة، فليس دونك شيء. أحسنت. تكملة لهذا، متى يقال هذا الدعاء؟ نفس الأخ المسؤول، في أي مناسبة يقال هذا الدعاء؟ أحسنت. طيب، سؤال ثالث، من يذكر هذا الحديث كاملا؟ من يذكر هذا الحديث كاملا؟ رب كلها بالفتح. نعم. فالقة. نعم. وأنت الآخر بالترتيب. اقضي عني الدين واغني من الفقر. أحسنت، بارك الله فيكم. إذن الإجابة كما قال الإخوة، كان عندكم جوائز ولا شيء، تحددون الذين أجابوا. أقول حفظكم الله، كما ذكر الإخوة الثلاثة، الأول الآية قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا من القرآن من السنة. ذكر الأخ طرف الحديث، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. ثم ذكر أخونا تكملة الحديث وأوله، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغنم الفقر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لا يدرك كنه صفاته أحد، لا يدرك كنها صفاته الواصفون. نعم، الصفات نعلمها ونؤمن بما ورد منها في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نؤمن بأن هذه الصفات لها معان تليق بجلال الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلاء، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيط أحد بشيء من علمه. يعني لا ندرك كنها الصفات ولا كنها الذات، لا ندرك كنها الصفات ولا كنها الذات. المقصود بالكنها الكيفية، نكل علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته آمنا بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته،
وآمنا بأن لها معنى يليق بالله عز وجل، وفوضنا الكيفية وفوضنا علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب لنا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أروع الأمثال في وضع قاعدة فريدة عظيمة يجب أن تطبق في جميع الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى، وهو أنه جاءه رجل يوما من الأيام من المتكلفين المتنطعين، فقال له: يا أبا عبد الله، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فقال بعد فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى تفصد منه العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، لأنه ورد في 7 مواضع من القرآن الكريم، والكيف مجهول، يعني العلم بكيفية نكله إلى الله، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بحقيقة الاستواء على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته واجب على كل مسلم، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من مجلسه. وكان هذا الإمام الجهبذ من أشد الناس على المبتدعة، هو القائل رحمه الله: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه درر تنطق بهدي الكتاب والسنة يتفوه بها هؤلاء الرجال العظماء من أمثال الإمام مالك وغيره من أئمة الهدى والدين. ثم بين المصنف أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تدرك ذاته، كيفية ذاته، كما أنه لا يمكن أن تدرك كيفية صفاته، ولا يجوز أن نتدخل في السؤال والتفكير في ماهية الذات. يكفي أن نعلم أن الله خلقنا لأمر عظيم وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأمل يا رعاك الله الهدف والغرض الذي أوجدك الله له، وقم بتحقيقه، وإياك أن تتكلف ما لم يتعبدك الله به كالتنطع والتعمق والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. لأن بعض الناس يتكلف، مثل الذي سأل مالكا عن ماذا؟ عن كيفية الاستواء، هذا متكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك من؟ المتنطعون، أي المتكلفون الغلاة. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لما سمع بأولئك النفر الذين عزموا على التبتل والانقطاع، منهم من ترك الطعام ومن ترك وعزم على الصوم، وآخر حلف أن لا يتزوج النساء، وآخر حلف أن لا يرقد، قال: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأمر الرجل الذي نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس، فأمره أن يستظل
وليقعد وليتم صومه. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقر هذا النوع من التكلف والتعمق والتنطع، هلك المتنطعون. يقال إن رجلا جاء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان يعني متبذلا جالسا جلسة يعني ليس فيها شيء من الله، جلسة عادية، فدخل عليه رجل ذو هيئة فأصلح من جلسته وكفكف رجليه وجلس، وما علم أن هذا الرجل جسم البغالي وأحلام العصافير. فقال له: أيها الإمام، متى يفطر الصائم؟ قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فهناك تنطع وتعمق، الذين أولوا الأسماء والصفات وتدخلوا في ماهية الذات مثل الجهمية والمعطلة والمعتزلة والقدرية ومن نهج نهجهم من أهل الكلام، سبب ضلالهم هو هذا، أنهم كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون وتدخلوا في ما لا يعنيهم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علمنا محدود قاصر على قدر حالنا، أما علم الله فإنه لا ينفد. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل: لو كان البحر قل: لو كان البحر نعم قل: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ماذا؟ ما نفدت كلمات الله. تأمل هذا يا عبد الله، علم الله لا يحاط به. والذين وقعوا في التأويل والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه، سبب ذلك أنهم كلفوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به، فلما وجدوا أنفسهم عاجزين اضطروا إلى التعطيل أو التأويل، فأولوا وعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. تأملوا هذا، وقفوا عند حدوده، لا تتفكروا في ماهية الذات الإلهية، تفكروا في آلاء الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تأملوا هذه الأمور وتفكروا فيها، أما التفكر في كنه الصفات أو في كنه ذات الله تبارك وتعالى فهذا ليس إلينا، والمؤمن هو الذي يقف عند حدود الله ولا يتجاوز ما حد الله له. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أنه موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيقبل فيه كلام ابن عباس إذا ثبت بسند صحيح، وهو ثابت ولله الحمد، مع أن لفظ القدمين إثبات القدم لله قد جاء في حديث مرفوع يضع الجبار قدمه في النار عندما تشكو إليه وتقول يا ربي أكل بعضي بعضا، فيضع قدمه فتنزوي إلى بعضها حتى تقول يا رب قط قط، أي كافيني ذلك. فالقدم ثابت لله. قد يستشكل بعض الناس يقول أليس القدم من صفات المخلوقين، فيه أصابع وفيه دم وفيه لحم وفيه وفيه. يا عبد الله أنت لست متكلفا بمثل هذا، أثبت الله أن له قدما تثبت له قدما تليق بجلاله وعظمته، أثبت أن له وجها تثبت له وجها يليق بجلاله وعظمته، أثبت أن له يدا سمعا بصرا إرادة كلاما علما حياة، كل ذلك تثبته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية ذلك، إذ أن كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله وحده. فالكرسي هو موضع القدمين كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وهو مؤيد بأن القدم ثابت لله جل وعلا، فنؤمن بذلك على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه.
هنا ذكر بعض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فقال أولا وأنه العليم الخبير، العليم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وفوق كل ذي علم عليم. إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، فهو عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء سبحانه وتعالى. والخبير الذي يدرك بواطن الأمور وخفيها وأسرارها، لأن الخبير أدق من البصير، أدق من العليم، فالخبير هو الذي يدرك الأشياء العظيمة التي لا يدركها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، وهو السميع القدير القادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير،
المدبر القدير، هو الذي يدبر أمور الكون. أمن يدبر الأمر فسيقولون الله، القادر على كل حال، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، قادر على كل حال، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: وهو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، لا يحد سمعه وبصره بحد، بحيث لا تخفى عليه الأصوات يميز بينها، ولا تخفى عليه المرئيات يميز بينها سبحانه وتعالى. العلي الكبير، العلي الذي له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو العلي بذاته، وهو العلي بقهره، وهو العلي بقدره. قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. وقال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فهو العلي الذي هو فوق سبع سمواته كما يأتي تفصيل ذلك. الكبير الذي لا يكبره ولا يدانيه أحد في كبره سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الكبير القادر على كل شيء، لأن لفظة الكبير ونحو ذلك والعظيم من الأسماء العامة التي تدخل فيها جميع الأسماء والصفات، فهو الكبير في كل شيء والعظيم في كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال بأنه فوق عرشه المجيد بذاته وعلمه في كل مكان. نقف وقفة عند هذه المسألة، لأنها مسألة تنازع فيها الناس مع وضوح الدليل فيها. ومن أعجب الأمور أن علو الله على خلقه واستواءه على عرشه هو أقوى وأكثر أنواع الصفات أدلة، ومع ذلك هي أكثر، ومع ذلك كثر فيها ماذا؟ الخلط والاختلاف، نتيجة لبعد الناس عن هدي الكتاب والسنة وانغماسهم في علم الكلام والمنطق والفلسفة الذي يقول فيه الإمام الشافعي: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ بعلم الكلام. وهكذا يقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كنت أيها العبد تريد السلامة من هذا الاختلاف فاجعل أساس علمك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. وانظر يا رعاك الله
كيف أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دلل على صفة العلو بأكثر من 20 وجها تحتها نحو 1000 دليل، أكثر من 20 وجه تحتها أكثر من 1000 دليل. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب الصواعق المرسلة لمن؟ لابن قيم الجوزية يرحمه الله. وقد لخص ذلك ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية بتلخيص جميل ونافع فارجعوا إليه. صفة العلو صفة ثابتة في الكتاب والسنة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها كبشان إلا من أعرض وتولى وترك كتاب الله وراءه ظهرية وأقبل على علوم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، عندها قطعا سيجد الاختلاف وسيجد الضياع وسيجد ما لا تحمد عقباه. من أدلة العلو علو الله على خلقه وأنه فوق 7 سماواته وأنه مستوى على عرشه الآيات 7: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن في 7 سور من القرآن الكريم هي الأعراف وقبل طه، الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والحديد والفرقان، كلها نصت على حقيقة الاستواء، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكيف نقول استوى بمعنى استولى؟ وهذا سيأتي كلام توضيحه عند كلام المصنف عندما قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، سيفصل هناك إن شاء الله. أما أدلة العلو فمنها قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. التصريح بلفظ ماذا؟ بلفظ الفوقية. والتصريح بالعلو في مثل قوله تعالى: وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم إنه علي حكيم سبحان ربي الأعلى. والتصريح بالرفع: بل رفعه الله إليه والعمل الصالح يرفعه. والتصريح بالصعود: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والتصريح بالنزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح المتواتر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. التصريح بلفظ الفوقية وقد تقدم. التصريح بأن الله في السماء أي فوق السماء، قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قائلا لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والتصريح بالعروج، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الملائكة الذين ينزلون في صلاة العصر وصلاة الفجر، وصلاة الفجر قال فيعرج الذين باتوا فيكم. هذه كلها، هذه بعض الأدلة التي كما قلت لكم تربو على 1000 دليل على علو الله عز وجل، فنشهد أنه عال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نؤول العلو أو ننكره أو نقصره على علو المكانة أو على علو المنزلة أو نحو ذلك، طالما اتضح وضحت الآيات ذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وكونه فوق جميع خلقه وعلى مستوى على ومستويا على عرشه ومع ذلك علمه في كل مكان، هذا دليل العظمة ودليل أنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقوله بذاته أنه مستوى استواء حقيقيا على عرشه فوق جميع سماواته، وسيأتي توضيح ذلك أكثر عند قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى. تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
خلق السماء، خلق الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق من عدم هو القادر على البعث مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم إنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد تقدمت لنا الآيات وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. فعلينا نؤمن بذلك كله وأن نحققه بعبادته ولا نعبد أحدا سواه. نعم. وكونه أقرب إليه من حبل الوريد يشمل علمه سبحانه وتعالى وما وكل الله به ملائكته وهو أعلم بذلك
في قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وحملها على الله تبارك وتعالى وارد ولعله الأولى، وحملها على الملائكة الذين وكلهم الله وهو أعلم بما وكلهم به، ولكن لظهار قدرته أيضا كل ذلك وارد. والمهم أنه لا تخفى عليه خافية. وحبل الوريد كما تعلم يا عبد الله هو الحبل الذي في وريدك أنت في رقبتك، فعلم الله أقرب إليك من هذا الحبل الذي هو جزء منك.
قال رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
على العرش استوى وعلى الملك احتوى. استواءه على عرشه تقدمت لنا أدلته، والمقصود أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وقد فسره السلف الصالح بأن معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، وهذه لا تعارض بينها، أقصد هذه المعاني لا تتعارض، فهو على جميع خلقه، وصعد فوق عرشه، واستقر على عرشه، وعلى جميع خلقه سبحانه وتعالى. وأحسن جواب يقال في هذا هو جواب الإمام مالك الذي تقدم لنا بيانه، وكونه مستويا على عرشه لا يفهم منها احتياجه للعرش، فالعرش هو المحتاج إليه، فهو غني عن العرش وعن غير العرش، هو غني عمن سواه، وإنما أوجد ذلك كله لبيان أو لظهار قدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. والعرش هو أعظم المخلوقات، فالواجب علينا أن نؤمن بهذه الحقيقة، ولا نقول استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، فهل صارعه أحد أو غالبه حتى يستولي عليه؟ وهل نازعه أحد في ملكه حتى يستولي عليه؟ ولذلك قرنها بقوله وعلى الملك إيش؟ احتوى، أي أحاط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، والله بما تعملون محيط، والله بكل شيء محيط، وكان الله على كل شيء محيطا، فهو الذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نحققه، وأن نجري سائر الصفات مجرى الاستواء كما سيأتي الآن في بيان مسألة الصفات بشكل عام. اقرأ الجملة اللي بعد احتوى. نعم.
وله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماؤه تبارك وتعالى حسنى بالغة القمة في الحسن،
وليس المراد بقوله حسنى المقارنة بينها وبين غيرها، وإنما المراد أنها حسنى بكل ما تحمله كلمة الحسن من معنى، حسنى في معناها، حسنى في كلاءة الله لك بها، حسنى في مدلولها، حسنى في آثارها، حسنى في كل شيء. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، يعني ليس المراد أنها مقارنة بغيرها، وإنما المراد أنه حسنى من كل وجه. وهذه الأسماء الحسنى ليست منحصرة، منها ما أطلعنا الله عليه ومنها ما لم يطلعنا عليه سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء كلها ماذا؟ 100 إلا واحدة كلها حسنى، من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد أن الأسماء منحصرة في هذه 99، وإنما هذا نظير قولك عندي في هذا الفصل مثلا 100 طالب كلهم مجدون، أو تقول عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، لا يعني هذا أنه ليس عندك غيرها، ولله المثل الأعلى. فالمقصود أن جميع أسماء الله حسنى، ولكن من أحصى 99 من هذه الأسماء الحسنى فإنه ينال هذا الفضل العظيم، وهو دخول الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها والعمل بها والإيمان بها والإيمان بآثارها وتفهم معانيها والوقوف عندها. وليس المراد أن نترنم بها ونغنيها في الحفلات، ليس هذا من إحصائها المراد بهذا الحديث، إنما الإحصاء المقصود به العمل بمقتضاها، كأن ندعوه بها وأن نؤمن بها جميعا، وأن لا ندعو الله إلا بها، وأن نؤمن بآثارها، وأن نؤمن بأنها حسنى، وأن نؤمن بأنها عظيمة، وأن نؤمن بأنها أسماء لله عز وجل طالما ثبتت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات
ماذا؟
أيوة. والصفات العلى له الصفات العلى، نصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كل ذلك في حدود ما وصف الله به نفسه، مع الإيمان بأن الله عز وجل له جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، ولكن بالتحديد لا نحدد إلا ما نص جاء فيه به النص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بالصفات العلى يجب مراعاة القواعد الآتية: أولا، أن الأسماء والصفات توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص،
ولا ندخل فيها ما لم يأذن به الله. ثانيا أن نثبت منها ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان. ثالثا أن نعتقد أنها لائقة بجلال الله وعظمته، يعني نثبتها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. رابعا ألا ننفيها ولا نعطلها. خامسا ألا نؤولها بتأويلات الجهمية والمعتزلة، فلا نقول استوى بمعنى استولى، أو يده بمعنى قدرته، أو وجهه بمعنى ملكه، بمعنى ملكه، أو نحو ذلك.
ذكرنا كم؟
سادسا ألا نشبه الله بخلقه، فنعتقد أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات. سابعا ألا نمثل الله بخلقه ولا نمثل خلقه به سبحانه وتعالى. ثامنا أن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه بالنص، وأن ننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب التي لا تليق به سبحانه وتعالى. تاسعا قلنا تقدم أن نؤمن بالمعاني أن لها معاني. عاشرا أن نفوض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة هذه القواعد في باب الأسماء والصفات حتى نثبتها كما جاءت في القرآن والسنة. وأحيلكم للتوسع في هذه المسألة إلى كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكتاب منهج دراسات الأسماء والصفات لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله، بالإضافة إلى بقية كتب السلف. نعم فضل.
قال رحمه الله كلم موسى بكلامه.
لا قبلها في جملة.
وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
هنا نبه على مسألة، نبه المصنف على مسألة وقعت فيها الجهمية والمعتزلة، فهو يبين أن أسماؤه وصفاته تتقدس وتكرم وتعظم عن أن تكون مخلوقة، لأن المعتزلة لما نفوا الصفات نفوها بدعوى أنها مخلوقة كما خلق بقية الأشياء، وهذا النفي باطل، فلا يجوز أن يقال بأن صفات الرب مخلوقة، ولا يجوز أن يخاض فيها بغير القواعد التي أشرنا إلى بعضها. ويجب أن نعلم أن الصفات غير الذات، فالذات ما قامت بنفسها، والصفات هي التي تقوم بماذا؟ بالذات، لكنها لا تقوم وحدها. والمعتزلة والجهمية الذي جعلهم أنهم يقولون إن صفات الرب مخلوقة، الذي أوقعهم في هذا المأزق أنهم
جعلوا الصفات أمور تقوم بنفسها، والصفة لا يمكن لا لغة ولا عقلا ولا شرعا لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل الصفات هي التي تقوم بغيرها. فسمعك أنت الآن، وبصرك أنت المخلوق، ولله المثل الأعلى. هل سمعك أمر قائم بذاته بعيد عنك، أم أنه قائم بك؟ ها؟ قائم بك، سمعك قائم بك، كلامك، يدك، رجلك، وجهك، ملامحك. الصفة لا تستقل بذاتها. المعتزلة لما والجهمية لما بعدوا عن الكتاب والسنة جعلوا الصفات أمورا قائمة بذاتها، ثم اضطربوا، منهم من أولها، منهم من نفاها، منهم من عطلها، منهم من قال إنها أشياء مجازية لأسماء لبعض المخلوقات، منهم من أثبتها بدون معاني تليق بالله عز وجل، منهم من قال نتوقف نفوض لا نقول شيئا، لا نقول إنها صفات لله أو غير صفات. إذن ما معناها؟ ولماذا أنزلت في القرآن الكريم إذا كانت لا ليست صفات للرب جل وعلا؟ بخلاف أهل السنة فإنهم آمنوا بها على مراد الله سبحانه وتعالى، كما تقدم من كلام الإمام مالك، ويشبهه كلام للإمام الشافعي لكنه كلام عام في الصفات وغيرها. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، أحسنتم، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا، الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل القرآن عليهم وبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، عندما سمعوا الرحمن على العرش استوى، هل قالوا كيف استوى؟ هل استشكلوا الأمر؟ هل تنازعوا فيه؟ هل كيفوا؟ هل عطلوا؟ هل شبهوا؟ هل مثلوا؟ هل أولوا؟ قالوا آمنا به كل من عند ربنا. لما قال لهم تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قالوا لماذا نقول إن لله وجه؟ الله. جاءت الجهمية قالت: الوجه فيه عينان وفيه شعر وفيه دم وفيه عظم وفيه لحم وفيه وفيه الآخرة. يا أخي هل تعبدت بهذا؟ هل سأل الصحابة النبي عن هذه المسائل؟ أم أنهم سلموا وأذعنوا وآمنوا بالله وما جاء عن الله على مراد الله؟ آمنوا بأن له وجها يليق به. عندما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي، قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، هل قالوا نؤول اليد بمعنى القدرة؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة هذا؟ ومن الذين يجب أن نتعبد الله على فهمهم بادئ ذي بدء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. أنا أقول هذا الكلام يا إخوتي لأن ثمة كتبا توجد في بلاد المسلمين وتدرس في مدارس المسلمين كلها تؤول صفات الله، أو جلها تؤول صفات الله تبارك وتعالى. لما لا نقف كما وقف الصحابة عندما نزلت عليهم هذه الآيات؟ أليس هم الفصحاء البلغاء؟ فلما لم يقولوا استوى بمعنى استولى؟ لأن عندهم مبدأ، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر، جمع بين الرد على المشبهة والمعطلة. رد على المشبهة بقوله من الرافضة وغيرهم بقوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة بقوله ماذا أجيبه؟ وهو السميع البصير. أرأيتم يا إخوتي كيف الصحابة كانوا على هذا المنهج القويم؟ هل تعلمون أحد من الصحابة استشكل كلمة جملة الرحمن العرش استوى؟ هل استشكل وكلم الله موسى تكليما؟ هل استشكل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ طيب، ألا يسعنا ما يسعهم؟ ألا يسعنا ما يسعهم حيث فهموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، هذا أسوقه لبيان أنه يسعنا ما يسع من؟ الصحابة، وأن الذين يخالفون أمر الرسول مهددون بالوقوع في ماذا؟ في الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المسكين: ولكنني أريد أن أحرم هنا من جوار القبر. قال: ويحك لا تفعل، ويحك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني يدخل في دين الله ما ليس منه، إنما هي أميال أزيدها تقرب بها إلى الله. قال: ويحك لا تفعل، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يؤول الصفات متوعد بهذا الوعيد. وفعلا والله يا إخوتاه لقد وقعوا في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا عندما حادوا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستبدلوا بذلك علم الكلام والمنطق والفلسفة، يلزم من كذا كذا وكذا، وتنبني تلك النتائج على تلك المقدمات، وتلك الجزئيات على تلك الكليات ونحو ذلك. لما خاضوا هذا الخوض من جراب الكلام المذموم وقعوا في التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حذر منه المصنف بقوله، أعيد العبارة، الصفات الأخيرة:
لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
سبحان الله، لم يزل بجميع أسمائه وصفاته، يعني لم يزل متصفا بالصفات العلى ومتسميا بالأسماء الحسنى بلا ابتداء وبلا انتهاء كما تقدم. ثم سبحه سبحانه وتعالى أن تكون أسماؤه وصفاته مخلوقة كما تقول الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية تقول إن الأسماء والصفات مخلوقة، والجهمية والمعتزلة تدعي أنها فهمت الصفات، أنها تؤمن بماذا؟ بماذا؟ بالأسماء، لكنها تعطل ماذا؟ الصفات. فعادت إلى قول من؟ ها؟ عادت المعتزلة إلى قول من؟ إلى قول الجهمية أعيد مرة أخرى، الجهمية أنكروا الجميع، لا أسماء ولا صفات إلا عز وجل، واضح؟ كلها مخلوقة. المعتزلة قالوا لا، نحن نقول إن الله سميع بصير قدير، لكن ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة. كيف؟ ولذلك رد عليهم بعض السلف، قال إنهم بناء على كلامهم يسمى الأعمى بصيرا والبصير أعمى، والسميع أصم والأصم ماذا؟ سميع. مدام لا يؤمنون بأن الله هو السميع البصير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك أسوق لكم موقفا من أعرابي على فطرته السليمة. جاء مرة على جهم، جهم بن صفوان مؤسس مذهب الجهمية والمعتزلة، وهو تلميذ الجعد بن درهم، فرآه يقرر يقول: أيها الناس، إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، قدير بلا قدرة، لطيف بلا لطف، لا إله إلا الله. إذن معنى ذلك أن الكلام العربي كله لا معنى له، أليس كذلك؟ فارتجل الأعرابي قصيدة هجا فيها جهما، وإليكم ما أحفظ منها، سأقولها بترسل حتى من أراد أن يكتبها يكتبها. يقول: أنتم عرفتم لماذا قالها؟ وجد جهما يقرر ماذا؟ ها، أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر ما قال. قال هذا الأعرابي، وقف عنده وقال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، جوادا بلا جود، رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل، أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، حليما حليم بلا حلم، قوي بلا قوة، طويل بلا طول، يخالفه القصر، عليم بلا علم، رضي بلا رضا، فبالجهل موصوف، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، تصيرهم عما قريب إلى سقر. راجعوا هذه الأبيات فلعلي ما أتقنتها كاملة في كتاب، وسأسألكم لمن هذا الكتاب وما المقصود بعنوانه. في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. وأقول للإخوة وليكن المجيب واحدا باختيار الشيخ أبو ويس، أقول لمن هذا الكتاب وما المقصود بالأحمدين بسرعة. بس نعم، الكتاب للألوسي رحمه الله رد فيه على ابن حجر الهي، ها الهي، لا ليس الهيثمي بالتاء، الهيثمي، ودافع فيه عن ابن تيمية يرحمه الله. إذن من الأحمد؟ أنا أكمل، ابن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي كلاهما أحمد، يستحق جائزة كبرى يا شيخ. إذن كما قال أخي وفق الاسم الكريم، نعم جلال من وفقك الله، أقول كما قال أخي الكتاب للألوسي رحمه الله والمقصود بالأحمدين أحمد ابن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحراني شيخ الإسلام يرحمه الله، وأحمد بن حجر الهيثمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة والكبائر وغيرها. وقد انتصر لمن؟ لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. تعلمون رحمه الله وإياكم، هناك بدهيات. يعني الأعرابي استغرب عندما سمع هذا يقرر، هذا الجهم يقرر سمع بلا سمع، كيف كيف سمع بلا سمع، كيف بصير بلا بصر، كيف عليم بلا علم. يقال أن رجلا لا يحفظ القرآن فسمع رجلا يقرأ الآية خطأ وخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف من تحتهم، قال ويحك أنا لا أحفظ القرآن لكن السقف لا يخر من تحت. يعني القضية واضحة. فهؤلاء الذين ينكرون الأسماء والصفات يغالطون اللغة، يغالطون العقل، يغالطون الفطرة، يغالطون الواقع. كيف سميع بلا سمع؟ كيف يكون هذا؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون في الوجود. فهمتم؟ هذه أمور يجب أن تفهموها وتعوها جيدا، لأنكم ستجدون من يجادل في مثل هذه الأشياء يجادل بالباطل. فامسكوا بكلام الإمام مالك وطبقوه على مع القواعد التي أشرنا إلى بعضها، وطبقوها على هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولا تغرنكم بعض العناوين البراقة. كتاب ألف قريبا عنوانه هذه عقيدة الخلف والسلف. طيب العنوان جميل أليس كذلك؟ وخذ المغالطة الأخرى، يقعد قواعد السلف كاملة ثم يطبق عليها منهج الخلف وهو التأويل، وهذان ضدان لا يجتمعان ونقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد.
الله أكبر. بقي وقت عن المغرب كثير لأن المسألة دي طويلة. ربع ساعة. طيب نكمل هذه المسألة تطول لكن يقولون بقي ربع ساعة عن المغرب نكملها ولا يا شيخ محمد؟ طيب كلم الله موسى تكليما. ثبت في القرآن والسنة أن الله كلم موسى عليه السلام وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم عليه السلام، فإنه نبي مكلم كما جاء في الحديث. فيجب أن نثبت أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فصفة الكلام صفة أزلية أبدية لله سبحانه وتعالى، يتكلم كيف شاء، يتكلم متى شاء، يتكلم بما يشاء، يتكلم إذا شاء. ومعلوم لدى الفطر السليمة أن الكلام صفة ماذا؟ كمال وصفة نقص؟ صفة كمال. وما لم يتكلم صفة ماذا؟ صفة نقص، بل يسمى عند العرب أخرس أبكم كل على مولاه. طيب هؤلاء المساكين الذين نفوا كلام الرب تبارك وتعالى كما نفوا علوه ومجيئه وسائر صفاته، بنوا ذلك على ماذا؟ بنوا على فهم فاسد، وهو نفس الفهم الذي بنوا عليه آراءهم في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. فقالوا لو أثبتنا لله الكلام للزم منه وجود آلات من آلات البشر، من فم ولسان وشفتين وأسنان ولهات وحنجرة وحبال صوتية وبلعوم ورئة وإلى آخره. طيب هذه من صفات من؟ المخلوقين. فماذا فعلوا والحال هذه؟ قالوا لا يمكن أن يكون الله متكلما، بل كلامه يخلقه خلقا ولا يتكلم به كما يخلق الأشياء كلها. والآية الكريمة التي أورد المصنف تدل عليه، ترد عليهم من أربعة وجوه. وكلم الله موسى تكليما، ومثلها قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه آيات صريحة واضحة في تقرير أن الله قد كلم موسى كلاما حقيقيا لا مجازيا، أليس كذلك؟ أنت عندما تقول فلان كلمك اليوم تقول نعم كلمني، هل يخطر ببال أحد أنك تقصد أنه يعني أنك رأيته مثلا في المنام، أو أن الذي كلمك شخص آخر؟ أنت قلت كلمني زيد، ولله المثل الأعلى. لو جاءك شخص يقول لا ما كلمك زيد، كلمك محمد أو عمرو، يكذبك، فماذا يقال عنه؟ لا يوصف هنا إلا بالجنون. طيب أنتم يا مساكين يا مجانين، الله عز وجل أقصد المؤولة يقول لكم: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية تثبت صفة الكلام لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه أكد بالفعل، كلم الله موسى، كلم. وثانيا أن هذا الفعل مضاعف، والتضعيف زيادة في المعنى، كلم، شدد، قدر، فهم، هل تفيد زيادة في الفهم والوعي. ثالثا أن لفظ الجلالة الله مرفوع، مما يدل على أنه هو المتكلم وهو صاحب الكلام. ترى سأسأل عن هذه النقاط، انتبهوا. رابعا أنه أكد بالمصدر المؤكد لفعله، وهو قوله ماذا؟ تكليما. هذه وجوه أربعة: عبر بالفعل كلم، ثانيا الفعل مضاعف يفيد زيادة في المعنى تأكيدا في المعنى، ثالثا لفظ الجلالة مرفوع، رابعا أكد بالمصدر المؤكد لفعله وهي كلمة تكليما. واضح؟ طيب، قال أحد المؤولة لعمرو بن العلاء أحد القراء، ولعله عمرو بن عبيد المعتزلي، قال: ما رأيك لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة؟ طبعا ليست، لم يقرأ أحد بهذا، وإنما هذا كله تكلف من أجل أن يصل إلى ماذا؟ إلى مذهبه الفاسد، وهو نفي كلام الله عز وجل. لكن الله ألهم أبا العلاء جوابا صفعه على وجهه، فقال له هو قال يريد أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، هذا الذي يريده من؟ المعتزل عمرو بن عبيد. كيف؟ كيف الآية بالنص؟ لا يا شيخ، لعله التمس عليك وفقك الله. الآية بالضم بالرفع: وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ الله. من المكلم؟ موسى عليه السلام. اتضح يا شيخ؟ طيب، هنا عمرو بن عبيد المعتزلي قال لعمرو بن العلاء، لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين، قال له: ما رأيك لو قرأنا هكذا وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ليجعل موسى هو المكلم والله هو المكلم. يريد ابن رأي ذلك ماذا؟ أن ينفي كلام الرب سبحانه وتعالى. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. لكن الله ألهم عمرو بن العلاء جوابا لا يمكن أن يقرأ على غير المراد حتى ولو تكلفا، قال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فماذا تقول في قول الله عز وجل وكلمه كأكمل ربه؟ طيب، من يشرح لي وجه الرد في هذه الآية؟
من يشرح لي وجه الرد في هذه الآية. مرة أخرى أعيد السؤال. رد عليه أبو عمرو بن علاء قال هب أنني سلم وقرأت بقراءتك هذه وكلم الله موسى تكليما، فما كنت قائلا في قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه. الذي يعرف وجه الرد أقترح أن يعطى جائزة ثمينة من غير من أجابه سابقا. كيف الضمير؟ ما عندنا ضمير ينصب أو لا ينصب. أيوة كلمه ربه ومنصوب يا شيخ. أيه الضمير منصوب؟ لا الضمير في محل نصب. طيب أنت لعلك فاهم الجواب بس ما استطعت أن تبلوره. من يكمل؟ طيب الجدل هنا، حتى هناك هو قال نبي نقرأ منصوب. هي المسألة دقيقة شوية. نعم أحسنت. إيه يعني تريد أن تقول ماذا؟ إن الفعل قد أخذ مفعوله بقوله كلمه، فيستحيل أن ينصب رب كذا، ثم إن الرب مضاف إلى هذا الضمير نفسه، فالمتكلم من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تقول كلمه زيد ولله المثل الأعلى، كلمه قد استكمل الفعل، قد استكمل مفعوله، والذي بقي هو الفاعل، والفاعل هو رب، ثم إن الرب مضاف إلى ماذا؟ إلى هذا الضمير، فيستحيل لغة وعقلا وفطرة أن يقال بنصب لفظ الجلالة في ربه. واضح؟ أحسنت يا شيخ. واضح المعنى يا إخوان؟ طيب إذن هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة، ونخلص منها أن كلام الرب غير مخلوق، كما أن سائر صفاته غير مخلوقة أيضا، وسيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. ثم انتقل إلى مسألة القرآن الكريم وقال اقرأ.
وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد.
هنا قرر المصنف بأن القرآن كلام الله، فأولا نسوق الأدلة على ذلك. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله المشار إليه هنا؟ القرآن الكريم. والذي يسمع هو القرآن هنا، والمراد بالمسموع هو القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف أضيف إلى الله ثم نقول إنه مخلوق؟ هنا قاعدة يجب أن نفهمها. المضاف إلى الله على نوعين: إضافة معاني وإضافة أشخاص. المضاف إلى الله على كم نوع؟ على نوعين: إضافة معاني وإضافة أعيان، وقد يقال وإضافة أشخاص، وأعيان أدق لأن تشمل الأشخاص وسائر المخلوقات. فإضافة المعاني للرب
جل وعلا هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، ككلام الله وقدرة الله ويد الله ووجه الله وعزة الله ونحو ذلك. فهذه من إضافة ماذا؟ معي ولا لا؟ هذه من إضافة المعاني، فهي إضافة صفة إلى موصوفها. قدرة الله صفة لله، كلام الله صفة لله، عزة الله صفة لله، يد الله صفة لله، وجه الله صفة لله سبحانه وتعالى. إضافة المخلوقات إلى الله من إضافة الخالق إلى خالقه تشريفا وتعظيما لها، كما نقول ناقة الله وبيت الله ورسول الله ونبي الله ونحو ذلك. فهذه من إضافة ماذا؟ من إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق. إذا عرفنا هذه القاعدة استطعنا أن نرد على المعطلة والمشبهة. إذن قوله حتى يسمع كلام الله إضافة مخلوق ولا إضافة صفة؟ إضافة صفة. من هنا نقول إن كلام الله صفة من صفاته وليس خلقا من خلقه، ولا صفة لأحد من خلقه. لأن بعضهم يقول إن الشجرة التي تكلمت وكلمت موسى، وإن القرآن خلق ثم سمع النبي سمع جبريل سمع جبريل القرآن فجعله ماذا؟ أنتم معي؟ سمع جبريل فبلغه، فهو كلام الله الذي خلقه في اللوح المحفوظ ثم سمعه من؟ جبريل. هذا كلام في منتهى السقوط. بعد أن عرفنا هذه القاعدة وأن إضافة كلام الله وهو القرآن إلى الله من إضافة المخلوق من إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف. بعدها علينا أن نفهم الآتي. واحد، القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت. لماذا قلنا بحرف وصوت؟ لأن البعض يدعون أنه عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. وإذا كان هو كلام الله حقا فلا بد أن يكون قد تكلم به حقيقة بحرف وصوت. ثالثا، أن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.